أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، حياة أخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا التاسع إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به الحديث حول معنى كلمة التوحيد. في الدرس السابق تحدثنا عن فضل كلمة التوحيد، وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى نبدأ ببيان معناها مع ذكر شروطها إن شاء الله تعالى. كلمة التوحيد كما علمت هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. جملتان لا تستغني إحداهما عن الأخرى، والاستغناء بواحدة عن الأخرى هو الكفر بعينه. ومع كونهما جملتين، إلا أن اللغة العربية احتملت أن يقال عنهما كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد كل لفظة فيها تدل على معاني مبسطة ومفصلة في القرآن والسنة. فقولك أشهد هذه لفظة أو كلمة دلت على معاني عظيمة بسطت في القرآن والسنة. وأن التي تعني التوكيد، ولا إله التي تعني النفي أو الكفر ومعناه شرعا الكفر بالطاغوت، وإلا كأداة استثناء الله اسم الجلالة علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها ومنها حياتنا وإليها نشورنا، وإلا الله تعني الإيمان بإله واحد حق من بعد نفي الألوهية عما عداه. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. إذن أنت أمام كل لفظة تحتاج أن تقف وقفات لمعرفة حقيقة كلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله. وينبغي أن يراعي طالب العلم صحة النطق بها، فهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بمعنى لا يقول اشهدوا،
فيلغي همزة القطع وكأنه يقول اشهدوا أنتم ولا يقول اشهد أنا، وهو يضمها فقط دون أن يشبع الضم فيأتي الواو اشهدوا، وهو يقول اشهد أن لا ولا يقول كالعوام عندنا اشهد أن لا إله، أو يقول مثلا اشهد لا إله إلا الله، فبعض العوام ينطق بكلمة التوحيد يعني بطريقة خاطئة، بل ربما سمعت هذا من المؤذن إذا ألغى أن للتوكيد وقال أشهد لا، أو دون أن يدغمها وحقها الإدغام الكامل بغير غنة ألا، فهو يقول أن لا إله إلا الله، وهذا ليس صحيحا. أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله هذا في أحكام التجويد مد منفصل، حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى، فلك حق قصره ليكون كالمد الطبيعي لا إله إلا الله، أو مده أربع أو خمس حركات كما تفعل هذا إذا كنت تمد المنفصل في تلاوتك، أشهد أن لا إله إلا الله. وجوز بعض القراء لمن يقصر المنفصل أن يمد هذا المد خاصة في كلمة التوحيد، ويسمى المد المعنوي، مد التعظيم، لأن هذه الزيادة للمبالغة أو للتعظيم، فأنت تقرأ كل قراءتك بقصر منفصل، ولك الحق عند كلمة التوحيد أن تقول بالمد. فمثلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جاء في الآية أكثر من مد منفصل قصرته على نحو ما أقصد، ولكن عند كلمة التوحيد جاز لي أن أخرج عن هذا الحكم فأبالغ في المد للتعظيم، بل ربما لا اكتفي باربع او خمس حركات وانما يمكن ان يكون ست حركات ايضا، كما في قوله تعالى ايضا فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. فهنا لمن كان يقول كلمة التوحيد في خطبة في أذان هو يمد المنفصل، وأشهد أن لا إله إلا الله، فيستحق مد المنفصل هنا في كلمة التوحيد. طيب أشهد أن لا إله إلا الله بمعنى الهاء في كلمة إله مفتوح، الفتحة حركة، لو رحت تشبع هذه الحركة تبقى حركتين إله، إشباع الحركة أو الزيادة على الحركة إلى حركتين يعطيك ألفا. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أنت لم توحد، أنت ثنيت، أشهد أن لا إله إلا الله، إله إلا الله، هذه تثنية، والله يقول في قرآنه: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. أنا عمي ما قلتش إلهين اثنين لا إله إلا الله، أنا يعني أخاف على نفسي من الشرك. لكن إشباع الحركة، الحركة جابت حركة عملت ألف، الألف حولت الكلمة من التوحيد إلى التثنية. شوف المسألة جاية ازاي. وهذا أيضا من الخطأ أو من اللحن الذي أحيانا نسمعه من بعض المؤذنين: أشهد أن لا إله إلا الله. واسم الجلالة هنا عارض للسكون، تقصر على حركتين، تتوسط فيه بأربع، تمده إلى ست. أنت ونفسك عندك الأذان تصل فيه إلى ست، إنما تبقاش الست أكثر من كده، زي ما الأذان اللي فيه تطريب وتلحين المسمى بالأذان السلطان، إنما عندك الغاية ست حركات. أشهد أن لا إله إلا الله. في الخطبة قريب من هذا أيضا: أشهد أن لا إله إلا الله. إذا بهذا يصح نطق كلمة التوحيد بغير لحن فيها، لأن اللحن فيها كما رأيت يؤدي إلى مشاكل كبيرة. نحن مع كلمة التوحيد نقف معها لفظة لفظة، أو هي عبارة عن ثلاثة أجزاء. الجزء الأول كلمة أشهد بما تعنيه من معاني، ثم جملة منفية لا إله التي تعني الكفر بالطاغوت، وجملة مثبتة إلا الله والتي تعني الإيمان بالله. وهذه المعاني لو لم يدرسها المسلم، كلمة التوحيد عنده كلمة عادية، كلمة سهلة على نحو ما يقول واحد وسط مجموعة من العوام: وحدوا لا إله إلا الله. لكن المعنى عظيم. فتعال إلى لفظة أشهد، هذه اللفظة الأولى من كلمة التوحيد عندما نستوعب معانيها نجد أنها عبارة عن دين متكامل موجود في لفظة واحدة. لكن لمن تدبر هذه اللفظة؟ فكيف هذا؟ كلمة نشهد أو أشهد لها في لغة العرب معاني كما لها في الشرع كذلك. فهي عند العرب تطلق ويراد بها المشاهدة أي الرؤية. أشهد أي أرى، أشهد وأشاهد في لغة العرب بمعنى واحد، معنى واحد. فيقال شاهدت وشهدت، أو شهدت بمعنى شاهدت. وهو في كتاب الله. قال تعالى: يشهده المقربون، بمعنى يرونه. يشهده بمعنى يرونه. كذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآية والشاهد: فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد بمعنى رأى. إذن المعنى الأول لقولك أشهد أرى، وما المراد بأرى هنا؟ رؤية بصرية، رؤية علمية، رؤية إيمانية، الكل محتمل، لأن لله عز وجل في كونه آيات نراها بأعيننا ونراها رؤية علمية فتدلنا على الشهادة التي سنشهد بها على وجه القطع واليقين. أنت ستقول لا إله إلا الله، فمش عرفك، ما هو يعني أنت بتفترض وجود إلهين أو وجود ثلاثة آلهة، أو بتسمع إنه في ناس بيقولوا بإلهين، إله النور وإله الظلمة، إله الخير وإله الشر، ولا دين موجود، وناس بيقولوا بثلاثة آلهة وبرضه لا دين موجود، ومش بعيد، وأكثر من كده المسألة مثلا في الهند عندهم آلهة ما تتعدش 33 مليون إله مثلا. فأنت قبل أن تقول لا إله إلا الله أنت لابد أن تكون على يقين أنه إله واحد، فتعرف المسألة دي إزاي؟ في رؤية إيمانية مطلوبة، لكن بيدعمها رؤية بصرية أو رؤية علمية. الملاحدة مثلا ظلوا حينا من الزمان ينكرون وجود الخالق، مدرسة ماركس قامت على الإلحاد، مبدأها الأول لا إله والحياة مادة، هذه المدرسة التي أنكرت وجود الله أو تشككت في وجود الله لما بدأت تدرس دراسة علمية ارتبطت الدراسة بعلم الفلك وعلم الفضاء وعلم الجيولوجيا والكيمياء والفيزياء، فأيقنوا أن الكون ليس أزليا إنما له نقطة بداية، تكون الكون في وقت معين وكان هناك نقطة الصفر في بداية الكون، وكان عبارة عن خلية معينة أو عبارة عن سليم، واتسع هذا السليم وفتق وتكونت منه هذه الأجرام السماوية والأرضية، وهي المسمى عندهم بنظرية الانفجار الكوني العظيم. والمذكورة عندنا في كتاب الله تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ وتأمل الصياغة العظيمة للآية القرآنية: أولم يرى، اللي هو بنتكلم عنه الرؤية العلمية، أشهد أنها رؤية. فهنا ليست الرؤية الإيمانية إطلاق، إنما رؤية بصرية لما أوتوا من قدرات وأجهزة وإمكانات، ورؤية علمية ارتبطت بحقائق علمية وليست بنظريات علمية متقلبة. وبعدين أولم يرى مين؟ الذين آمنوا؟ لا، أولم يرى الذين كفروا؟ ونظل احنا نايمين دون أن نرى لغاية لما يرى الذين كفروا ويقولوا لنا، وبعدين يقول لهم ده عندنا، والله إنها عندنا في القرآن. ودي ده العظمة في كتاب الله، كل لفظة فيش مثلا أولم يرى الناس، لا، أولم يرى الذين كفروا، ولا يمكن يرى إلا الذين كفروا في هذه الحالة. زي لما تيجي شبهة في القرآن، لا أريد الاستفراد، يعني تيجي شبهة يقول لك القرآن كله بيتكلم على خلق السماوات والأرض إنه في ستة أيام، إلا آيات سورة فصلت عدوها هم ثمانية، خلق الأرض في يومين، تقدير الأقوات في أربعة، السماوات في يومين، يبقى اثنين أربعة اثنين، أدي ثمانية. نوع من الجهل، أو عاوزين يعني حاجة والسلام زي اللي بتتكتب في النت كده من الاعتراضات على القرآن، وإن القرآن فيه تعارض وفي تناقض، فيعمل حاجة زي كده. يقوم ربنا يبطل مفعول الشبهة بقوله: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. ما كل الآيات الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إلا الآية الوحيدة دي اللي تبدأ بداية عجيبة، وكأنها بتقول لك يا مسلم خلي بالك الكفر هيعملوا لك شبهة، رد عليهم وقول لهم قل أئنكم لتكفرون. وإيه الرد على الشبهة؟ المسألة واضحة جدا، خلق الأرض في يومين، قدر أقواتها في يومين، يومين خلق ويومين تقدير أقوات، يبقى في أربعة أيام سواء للسائلين، وبعدين خلق السماوات في يومين. دي اسمها عملية تفصيلية، زي ما واحد يقول أنا والله بنيت العمارة في سنة، الأساس خد ثلاثة أشهر، يبقى خلصنا العمارة في كام؟ في سنة. انا والله رحت لغاية اسكندرية خدت ساعتين ونص في القطار، ومن القاهرة لغاية طنطا ساعة، يبقى عندنا كم ساعة؟ بمنطق الغربيين المغفلين ثلاث ساعات ونص، لا هم ساعتين ونص، لانه من القاهرة لطنطا الساعة دي ضمن الساعتين ونص اللي هيوصلوك لاسكندرية. ولما بتقول اساس العمارة ثلاث شهور وبنيت سنة، هم سنة مش سنة وثلاث شهور، لكن هم حسبوها بالطريقة الثانية وقال لك اثنين واربعة واثنين يبقى ثانية، لا ده هم اثنين خلق واثنين تقدير اقوات بقت اربعة ايام وبعدين السماوات يومين. ودي اسمها النسبية في القرآن، مسألة اليوم، وكان ربنا سبحانه وتعالى قادر كن فيكون. فلما ربنا يقول اولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، هنا رؤية علمية التي هي المعنى الأول في أشهد. الملاحدة كما قلنا الذين أنكروا وجود الله لما رأوا أن الكون له بداية وصلوا إلى حقيقتين: ما له بداية له نهاية، وما له بداية ونهاية لا يكون أزليا، وما ليس أزليا لا بد له من موجد، فمن الذي أوجد الكون؟ وبهذه الحقائق العلمية ترغم الشيوعيون الملحدون رغم ألوفهم أن يعتقدوا بوجود خالق لهذا الكون وإله موجد لهذا الكون. فإذا قلت أشهد كأنك تقول أرى كما قال القائل فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فلابد أنك ترى. ولذلك الرؤية للكون، التفكير في الكون فريضة إسلامية كفضيلة الذكر وفريضة الذكر. هناك فريضة الفكر، ولذلك قرن القرآن بينهما في آيتين من أعظم آي القرآن الكريم تحدث عنهما النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عن هذه الآيات: ويل لمن لاكها بين فكيه دون أن يتدبرها. والآيات قوله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
دعوة للنظر والتفكر والتأمل تصل بك إلى حقيقة دعاك إليها القرآن الكريم، وهي حقيقة التوحيد. ولذلك نفس المعنى تجد في هذه الدعوة القرآنية، أنك تنظر في الكون تتعرف على حقائق الكون. لماذا؟ لتصل إلى توحيد الله عز وجل. لذلك الآيات العظيمة في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثر
أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع برهانكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ها إله مع الله
ها إله إلا الله
آيات كونية آيات إنسانية نظرة في الكون نظرة في النفس من خلالها من خلال تلك الرؤية تصل إلى حقيقة التوحيد أإله مع الله ولذلك الله خير أما يشركون في سؤال وإن أريد به التهكم والسخرية من المشركين لكن بعدها خذ هذه الحقائق أمن خلق السماوات والأرض يعني آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله تدعون لها وتزعمون لها أنها خلقت السماوات والأرض أبدا والله ما في أحد ادعى هذا إذن أفمن يخلق كمن لا يخلق وهل هناك خالق غير الله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكم وتمضي الآيات وهي تذكر حقائق علمية أمن خلق السماوات والأرض وخلق السماوات والأرض احنا يعني هدوب ننظر كده للسماء ونشوف آيات وحاجات عجيبة وعظيمة ومثلا في ليلة صافية ممكن نشوف كده حاجات دي نجوم في السماء أبدا ما هياش النجوم والحاجة دي فلا أقسم بمواقع إنما مش دي النجوم لمواقع النجوم ومواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ومن النجوم تبقى إيه ولما ربنا يقول لنا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس يا ده خلق الناس ده في قدرات وفي عظمة وفي إبداع ومع ذلك خلق السماوات والأرض أكبر وأبدع وأعظم تبقى إزاي يجي علماء الفلك يدون أرقام فلكية ويقولنا احنا وصلنا في الكل كذا وكل اللي وصلنا ليه قطرة ماء في محيط ذرة رمل في صحراء انما الكون لا يمكن ومهما صوروا الاجهزة وكل ما يصوروا الاجهزة على انه يدركوا ابعاد الكون الى وان الكون كما قال الله والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون واتساع ايه بسرعة الضوء خليك تطور اجهزتك في الاخير لازم تقول مع القرآن وما اوتيتم من العلم الا قليلا وتعترف بعجزك وقدرة خالقك سبحانه وتعالى امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء طب هو العلم النهاردة وصل لايه وصل لمرحلة انه في ناس ادعوا انه
بيقول لك يعني احنا وصلنا للاستنساخ الحيوي، يعني قربنا نخلق كما ان الله يخلق. احنا طلعنا القمر وصعدنا المريخ، احنا عندنا قدرات. طب يا جماعة يا اصحاب القدرات، تقدروا تنزلونا قطرات مطر من السماء؟ قاعد يقول المطر الاصطناعي، المطر الاصطناعي كام سنة، وفي الاخير باء المطر الاصطناعي بالفشل، ما عرفوش ينزلوا مطر اصطناعي، لا بمية ولا بملح ولا بأجهزة ولا حاجة ابدا. من البقعة دي للبقعة دي، من القارة دي للقارة دي، عشان نعمل مطر صناعي ما فيش. انما من الذي ينزل المطر؟ ده العلم مع تقدمه لا يستطيع ان يقول لنا حتى الان كيف ان الله عز وجل يوجد المطر وينزل المطر. وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة. يا سلام على الخضرة والجمال والبساتين والنعم اللي ربنا بيمنحها للانسان، ويمتع نظره كده هو يروح حتة خضرة جنينة يتفسح. ولا يقول لك يا سلام لو نزلت اوروبا، لو مش اوروبا بس، وحتى في اسيا وفي افريقيا وكل بستان وكل ارض زراعية. وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا الشجرة. والله ولا بذرة، مش الشجرة او الثمرة ولا البذرة، حد ولا البذرة. مش الملحد المغفل يقولوا ربنا بيخلق وانا ممكن، ربنا مثلا خلق لنا القمح يقول وانا وانا كمان. طب قول لنا هتعمل ايه؟ قول ادوني شوية قمح وادوني شوية مية وانا اعمل لكم قمح. انت عملتين المغفل البعيد، انت عاوز تخلق كما ان الله يخلق من العدم، تجيب لنا قمح من العدم ومية من العدم وبشوية قمح قليلين زي البذور اللي بنرشها في الارض تعمل لنا قمح كتير، يعني تزرع كما ان الله يزرع مش تحرس. انت لما تقول ادوني مية وادوني قمح وتبذره، طب ما الراجل الفلاح اللي ما تعلمش ابدا، اللي جاي من ورا زي ما بيقولوا جاي من ورا الجاموسة، هو برضه بيحط شوية البذور في حجر ويرشهم ويفتح عليهم المية. ده ربنا يقول أفرأيتم ما تحرثون فأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون يسوون آلهتهم الباطلة بالإله الحق. طب ازاي؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وبعدين تيجي الآية الثانية حقائق علمية، كل جزئية اكتب فيها مجلد، ومش كلام كده نظري وانشا، لا. أمن جعل الأرض قرارا، يا سلام فيزياء، شوف مسألة ازاي الأرض قرار ودوران الأرض، وازاي ربنا جعل الارض لما تدور تدور حول محورها دورانا مائلا وليس مستقيما، لانه لو كان مستقيما كما هو في المريخ لا يمكن تستقر الارض ولا يمكن يحيا عليها انسان، انما تدور دورانا مائلا فيبقى عليها استقرار وتصلح للحياه، وتبقى المياه في بحارها او محيطاتها وانهارها، ويبقى الناس يمشون على الارض ما يشعرش انه ماشي وانه واحد كده وواحد كده والاثنين بيتقابلوا في ارض كروية، وانه اللي ماشي ده وراسه لتحت رجليه لفوق ما بيقعش ولا بيتقطش ولا حاجة. يعني امن جعل الارض قرارا، ولا يمكن تجد هذا القرار لا في القمر ولا في المريخ ولا في المشتري ولا زحل ولا اي كوكب من المجموعة الشمسية، مع انه الكل نشأ من كتلة واحدة. أمن جعل الأرض قرار وجعل خلالها أنهار شرايين الحياة، لما قال الله واجعلنا من الماء كل شيء حي، الماء العذب ولو شاء لجعله ملحا أجاجا، وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواسي الجبال ليه يا رب؟ والآية وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، لأنه من العوامل المثبتة للأرض وجود الجبال كرواتي راسيات لتثبيت الارض حتى لا تميد لا تضطرب، لانه تجري وتدور فكلهم في فلك يسبحون. وهنئ القى في الارض رواسي ان تميد بكم وهنا قال وجعل خلالها أنهارا. أما جعل الأرض قرار جعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا وبرضه لقضية يبقى أما جعل الأرض قرار قضية وجعل خلالها أنهارا قضية وجعل لها رواسي موضوع ثاني وجعل بين البحرين حاجزا أربع أو أربع حقائق علمية كل واحدة ممكن تفرد لها بحث كتاب مجلد. ولذلك فإله مع الله وتسجيل الآية إيه بل أكثرهم لا يعلمون يعني دي قضية علمية محتاج إنك تتعلم حتى ترى فإذا رأيت هنا وشاهدت أدركت أنه لا إله إلا الله قولوا مثل ما يقول المؤمن
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم
أشهد في معناها الأول أرى أرى كل شيء في الكون يدل على توحيد الله أرى بعيني وأنظر أتأمل وأرى بقلبي فأدرك تلك الحقائق فأصدق دعوة قرآنية مفتوحة قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون إذن نحن أمام دعوة للنظر في الكون والتدبر للوصول إلى حقيقة التوحيد ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وكأن ربنا يذكر بعدها الدليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومع ذلك ينكر ربنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فالآيات الله سبحانه وتعالى جعل النظر في الكون دليلا على وحدانيته وقدرته وعظمته وهو معنى ينبغي أن يكون في خاطرك وفي قلبك وذهنك وأنت تقول أشهد ولا بد وأن تشاهد
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
ما أكثر الآيات التي تدعونا للنظر في الأرض والسماوات وكذلك النظر في الكون أو قل في النفس كما في قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون كذا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد بمثل هذه المعاني نحن نفهم أشهد في أولى معانيها أشهد أي أشاهد أرى رؤية إيمانية رؤية قلبية رؤية علمية رؤية بصرية كل هذه الرؤى تصل بي إلى حقيقة أنني أرى وحدة توحيد الله سبحانه وتعالى ولذلك بعض السذج المغفلين يعترض على القرآن الكريم في مثل قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أو ألم تر كيف فعل ربك بعاد الآيات ثم يقولون كيف يقول الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مع أن حادثة الفيل وقعت قبل مولده أو في العام الذي ولد فيه وكانت كالإرهاصات لولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو واحدة من الإرهاصات والإرهاصات معناها معجزات تسبق النبي لتدل على مقدمه واقتراب زمانه فيقول ازاي يقول له ألم ترى طيب خليه مثلا كان طفلا ولا كان مولودا ورأى طب ازاي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وعاد قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام بقرون عديدة ونسيوا ان الرؤية لا تنحصر في الرؤية البصرية انه في رؤية ايمانية وفي رؤية علمية فمسألة انه في شيء حصل ابراهيم الحبشي جاي يهدم الكعبة والجيش بيقدمه الافيال وافيال عظيم وفجأة تمتلئ السماء بطيور تحمل في منقارها او في ارجلها شيئا صغيرا كحبات العدس او دون ذلك الا تنزل على الفيل يتفرم ويصبح كعصف مأكول كطعام مطهي وملفوظ كلته وهضمته ومضغته ورميته العلم يقول لا يمكن يعمل ايه عصفور وميت عصفور للفيل وايه الحبة البسيطة دي اللي نزلت او كانت متعلقة في رجل الطير او في منقاره عشان تجعل الافيال والجيش كل الجيش كعصف مأكوس طعام مطهي مطبوخ ملفوظ هذه مسألة لا يحتملها العلم وخارج عن السنن الكونية والقوانين الطبيعية المرتبطة بالعلم فهذه لا يقال فيها ألم تعلم هم عايزين يقولوا كده ليه ما قالوش ألم تعلم بدل ما يقول له ألم ترى علم ايه اللي في المسألة دي العلم هنا في قوانين طبيعية محكومة سنن ثابتة انما دي مسألة معجزة خارقة للطبيعة، لقوانين الطبيعة، خارقة للنواميس الكونية. هذه تحتاج إلى شيء واحد، رؤية إيمانية. في إيمان يصدق، ما في إيمان ما يصدق. لذلك لما قال له ألم ترى، أي رؤية إيمانية، لأن الله عز وجل أحدث معجزة ارتبطت بأصحاب الفيل. وكذلك ألم ترى، هذه الرؤية الإيمانية بالنسبة لعاد وإرم ذات العماد الآيات. فإذا الكلام هنا عن رؤية إيمانية وليس عن رؤية بصرية. يقول لك لا ما شافش. طيب والرؤية العلمية لما ربنا يقول أولم يرى الذين كفروا، رؤية علمية. وتظل هنا رؤية علمية لأن الكلام عن بداية الكون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فهم توصلوا إلى هذه الحقيقة العلمية برؤية علمية بتجارب، فسماها القرآن رؤية، وهي كذلك رؤية علمية. وفي أشياء يرونها رؤية بصرية. يعني مثلا لما القرآن الكريم يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، انشقاق القمر معجزة. ظل الناس يكذبون، حتى اللي شافوا القمر هو منشق من المشركين، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ظل التشكك في انشقاق القمر حتى استطاع الكفار أن يصعدوا إلى الفضاء ويصلوا إلى القمر. ولما وصلوا إلى القمر وبيبحثوا في أرضية القمر ومكونات القمر وممكن يستفاد من القمر، وجدوا أن القمر منشق من أعلاه إلى أسفله مع صخور متحولة تماما، مما يدل على انشقاق واضح. ولما تساءل رواد الفضاء مع علماء جيولوجيا الأرض في هذه القضية، فقالوا لا يمكن أن يكون هذا الشيء إلا إذا كان القمر قد انشق بالفعل ثم عاد فلتح. فأصبحت الرؤية الإيمانية تحولت إلى رؤية بصرية. آمن من آمن وكفر من كفر. القصة لعلكم سمعتوها من الدكتور زغلول النجار. طيب إذن نحن أمام أشهد لما تحمله من معاني الرؤية، الرؤية الإيمانية القلبية البصرية العلمية. أشهد. لماذا أشهد وأرى؟ عشان لما تيجي تشهد الشهادة بمعناها الثاني تبقى ما تبقاش شاهد ما شافش حاجة، ده انت شاهد وشوف. بتشهد على ما رأيت. ولذلك شوف عظمة الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى الشمس يقول له على مثل هذه فاشهد أو فدع. على مثل هذه أي على مثل الشمس، زي ما بنقول في المثل ده واضح وضوح الشمس في جلاء النهار، ليس بيننا وبينها سحابة ولا غمامة. على مثل الشمس فاشهد أو فدع. عندك هذا اليقين وهذه الرؤية الواضحة وضوح الشمس في جلاء النهار، اشهد الشهادة اللسانية. المعنى الثاني اشهد بمعنى من الشهادة التي هي شهادة اللسان بمعنى الإقرار والاعتراف. اشهد بمعنى اقر واعترف. مثل ما تذهب الى القضاء الى المحكمة في قضية، انت شاهد تشهد على حاجة شفتها ولا تشهد على حاجة ما شفتها؟ الحاجة شفتها. لما طبعا اللي بيشهدوا على حاجات ما شافوهاش كتير قاعدين حوالين المحكمة ويقول له انت هتشهد وهتاخد 10 جنيه وسول انا فلان الفلاني، وانا ايوه فلان خد مني الارض، وفلان مش عارف ايه، وفلانه عملت مع جوزها كذا. فيقوم يقول له ثم تكتر الحكاية شوي 10 جنيه خليها كده خليها 50. فهم كلمتين هتقولهم في المحكمة هتطلع. قول له بقى توديني جهنم ب10 جنيه؟ يعني عارف انه رايح جهنم هتوديني جهنم ب10 جنيه؟ خليها حاجة تسهل. طب ويبقى ان شاء الله اللي يستاهل تروح جهنم يعني ولا 100 ولا 1000 ولا 1,000,000 ولا ده الغلوة هناك. غلوة مش هقول لك غلوات ده حاجة كده يعني بس. نعوذ بالله من جهنم. شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا اهون اهل النار عذابا ابو طالب توضع جمرتان تحت قدميه تغلي منهما دماغه زي قدر كده لما يفور. لا اقول لك وفي ناس كده لما تقول له انت ما بتصليش ليه؟ لك يا عم ديتها غلوتين في جهنم وربنا يكرمنا وهنطلع ان شاء الله. الغلوتين دول ما هم مش سهلين ده غلوتين تقال قوي ده حاجة كده يعني كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فأشهد في معناها الثاني أقر وإيه وأعترف. فتحولت من المشاهدة بالقلب إلى شهادة اللسان. أشهد أقر وأعترف أنا رأيت أنا أشهد فأقر وأعترف. جاءت في لغة العرب تشهد يا فلان. نعم يقول أنا شهدت لفلان وشهدت على فلان. وفي كتاب الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. كذلك إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إن الشهادة هنا بمعنى الإقرار والاعتراف. آمن أو رأى بقلبه وصدق وأيقن فاعترف وأقر بلسانه. ماذا المعنى الثاني؟ أشهد من الرؤية إلى الإقرار والاعتراف. لما تدخل المحكمة عشان تشهد الأصل أنك تشهد على شيء رأيته. القاضي عاوز يستوثق يريد أن يستوثق أنت صادق ولا كاذب. فنقول لك قل أقسم بالله العظيم أقول الحق. أقسم بالله العظيم أقول الحق أو يقولها له مؤكدة أقسم بالله العظيم لأقول الحق لأقولن الحق. يجي واحد يحرفها يديها بس حركة زيادة فبدل ما يقول لا أقول يبقى لا أقول الحق. لا هي حركة من لا أقول إلى لا أقول. أقسم بالله العظيم أن أقول الحق يبقى ده هنا نوع من تأكيد الشهادة للتفرقة بين شهادة صادقة وأخرى كاذبة. وهنا يأتي المعنى الثالث لقولنا أشهد أي أقسم وأجزم وأوقن. فهو أمر ملؤه اليقين لا يحتمل الشك وملؤه الجزم لا يحتمل الريب وقسم مغلظ يكون دليلا على ما اعتقدته بقلبي وما اعترفت به بلساني. دليل لأنه كما يقال الاعتراف سيد الأدلة. فإذا أنت في إقرار واعتراف لما تشهد وتقول أقسم بالله العظيم أقول الحق قل لنا إيه اللي تعرفه في القضية دي كذا وكذا إيه الدليل. فتبدأ تذكر أدلة ما تعملش زي الراجل بيقول له إيه انا اشهد ان فلانا قتل فلانا. قال له امتى؟ كان بالليل ولا بالنهار؟ قال له بالليل. قال له شفته ازاي؟ قال له على نور القمر. وكان يوم ايه؟ قال له كان يوم واحد في شهر شوال مثلا، لأول الشهر القمر ايه اللي انت هتشوف عليه؟ طب لو كان مثلا في الايام القمرية، لو في نصف الشهر، اول شفته في على نور القمر نصدقه، انما في اول الشهر وقال شافه على نور القمر فده كذب، وبالتالي الشهادة دي القاضي يدرك انها كذبة. فعندنا لابد من ذكر دلائل وبراهين تثبت صدق الإنسان في إقراره واعترافه أو تبين كذبه. إيه اللي فرق بين الصدق والكذب فيما رآه ثم شهد به؟ المعنى الثالث الذي هو بمعنى اليقين والجزم والقسم الذي يترتب عليه استسلام وانصياع وانقياد للجوارح مؤكدة صدق ما صدقه القلب وما اعترف به اللسان. يأتي المعنى الثالث أشهد بمعنى أوقن وأجزم وأقسم. ولذلك عند مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله من قال أشهد فقد أقسم. من أي آية أخذها أو من أي دليل؟ من قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فقول المنافقين نشهد إنك لرسول الله قال القرآن عنها اتخذوا أيمانهم جنة. من هنا قال أبو حنيفة من قال أشهد فقد أقسم، يعني كما تقول أقسم بالله العظيم تقول أشهد بالله العظيم إذا أنت أقسم، وقد لا تقول أشهد ولا تقول أقسم وإنما تقول بالله وتالله ووالله فهذا قسم. فقول ربنا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد نقسم نشهد إنك لرسول الله، قسم من المنافقين أنهم صادقون في قسمهم بأنك رسول الله. هنا عندنا شهادة ومشهود له نشهد إنك لرسول الله. فالقرآن عمل فاصل نبيل نشهد وإنك لرسول الله، قال من حيث إنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله مفروغ منه والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أنت رسول الله ما في ذلك شك، لكن المنافقين في شهادتهم كاذبون. إذا فرق القرآن بين شهادة ومشهود له، فأما المشهود له أعطاها جملة اعتراضية والله يعلم إنك لرسوله، وأما من حيث الشهادة فهي شهادة كاذبة وإن كانت مدفوعة بالقسم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن الشاهد الذي أخذناه منها أن قولنا نشهد بمعنى نوقن ونجزم ونقسم. إذن هذه ثلاثة معاني لغوية لقولك أشهد. أشهد بمعنى أرى، أشهد بمعنى أقر وأعترف، أشهد بمعنى أوقن وأجزم. من خلال هذه المعاني اللغوية دندن العلماء حول معنى الإيمان وعرفوا الإيمان بأنه تصديق القلب واعتراف اللسان والعمل بالأركان. أو كما قالوا تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يعني خضوع بالجوارح، على نحو ما بينا عند الكلام عن تعريف الإيمان. إذن تعريف الإيمان جاء من قولنا أشهد يا الله، أشهد في معانيها اللغوية دلت على إيمان القلب واعتراف اللسان والعمل بالأركان. ماذا بقي من الدين؟ خلاص هذا هو الدين. ومن أي كلمة أخذناه؟ من أول لفظة من كلمة التوحيد. وهل يا ترى اكتملت كلمة أشهد؟ لا والله، إنما نحن أخذنا كلمة أشهد بمعانيها اللغوية ثلاث: أرى، أقر وأعترف، أوقن وأجزم. لكن في الشريعة أو في الشرع زاد علماء الشريعة على هذه المعاني اللغوية معاني، فقالوا أشهد تعني سبعة معان: وهي العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحبه. هذا موضوع درسنا القادم إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، من دعاء لا يرفع، من دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، اجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، فرج كرب الضعفاء واليتامى والأرامل والبائسين والمساكين. اللهم اغفر لنا أجمعين، واعف عنا أجمعين. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واقض حاجته، واشرح صدره، ويسر أمره، فرج كربه، واشف مرضه، واشف مريضه، وارحم ميته. اغفر اللهم لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، صغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله. قبل ان اقوم من مقامي